العقوبات الاقتصادية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية والحياة والصحة والتعليم. وصرح بقائي يجب محاسبة أمريكا على ارتكابها مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية من خلال فرض عقوبات غير قانونية وغير إنسانية على شعوب الدول النامية بما فيها إيران. كما واعتبر أمير سعيد إيرواني سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة الإجراءات القسرية أحادية الجانب انتهاكا واضحا القانون الدولي وحقوق الإنسان والحق في التنمية. وقال إيرواني في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تعد من التحديات المروعة التي تشكل انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الجمعية العامة طالما أعربت عن قلقها إزاء الآثار السلبية لهذه الإجراءات على العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون. قال قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني أن المشاركة الناجحة لإيران في مناورة برايكس الدولية هي نتيجة جهود القوات البحرية وجامعة نوشهر البحرية. وأشار الأدميرال شهرام إيراني لنجاح الفرق الإيرانية في المناورات الدولية، وأضاف للمرة الأولى شاركت القوات البحرية الإيرانية في هذه المناورات، وهذا النجاح هو نتيجة جهود الجميع في مجال التدريب والمهارات العملية، مضيفا أن القوات البحرية تنفذ اليوم المهام الاقتصادية والأمنية الحيوية للبلاد بقوة والتزام، ويشرفنا أن المنتجات والمعدات المستخدمة إيرانية بالكامل وتتبع المسار والأساليب البحرية لبلادنا. هذا وتواصل القوات البحرية الإيرانية لحرس الثورة الإسلامية مناورات الاقتدار في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان على أن تستمر ليومين. وتشهد المناورات اختبار الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة في ظل حرب إلكترونية كاملة. للمزيد حول هذه المناورات تابعوا هذا التقرير.
بخطى واثقة تطلق إيران مناورات للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية ممتدة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان لترسيخ حضورها الدفاعي المنطقة. القائد العام للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن المناورات ستتضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية ضمن بيئة حرب إلكترونية كاملة. وتحمل المناورات اسم الشهيد القائد محمد ناظري، وتأتي لتعزيز الردع البحري الإيراني ورفع جاهزية الوحدات القتالية. وشدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا أكثر من 20 مليون برميل نفط، ما يجعله شريانا للطاقة العالمية. وأكد أن العالم يعتمد على قدرات الخليج الفارسي وأن دور هرمز لا يمكن تجاوزه، كما لفت إلى أن موقع إيران وقطر في احتياطات الغاز يجعل المنطقة محورا أساسيا في معادلة الطاقة المقبلة.
هذه المناورة التحديد الأساسي الذي من المتوقع أن تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران هي محاصرتها بحريا. هذه المناورة تأتي كرد عملي على أن إيران يمكنها أن تبسط قدراتها على مياه الخليج الفارسي.
العميد فدوي أوضح كذلك أن حرس الثورة الإسلامية يؤمن مضيق هرمز والخليج الفارسي بحراً وبراً وجواً، مشيراً إلى أن أي محاولة لزعزعة الأمن ستواجه برد حازم وفوري. واتهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالوقوف وراء أزمات المنطقة وانعدام الأمن العالمي. وأضاف أن حرس الثورة الإسلامية عزز قدراته في الحرب الإلكترونية والمراقبة البحرية والسيطرة على الممرات الحيوية لضمان الاستقرار ومواجهة أي تهديد محتمل.
تجدد العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث شهدت المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس قصفا مدفعيا كثيفا تزامنا مع إطلاق نار متواصل من الرحيات الإسرائيلية داخل ما يعرف بالخط الأصفر شرقي المدينة. كما استهدف طيران الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدة غارات، فيما طالت غارات أخرى مناطق في رفح وشرق مخيم المغازي وسط القطاع، وامتد التصعيد إلى البحر حيث أطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية النار قبالة شواطئ خان يونس. كما ونفذ جيش الاحتلال حزاما ناريا واسعا في مدينة رفح وسط عمليات نسف متواصلة في بعض الأحياء. للمزيد بشأن الأوضاع في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي وأيضا عمليات التفجير في المناطق التي يسيطر عليها والمعروفة بمناطق الخط الأصفر، مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس والمناطق الشمالية كبيت لاهيا. سمع دوي انفجارات في مناطق متعددة من مدينة غزة، تحديدا في منطقة السنافور حي التفاح وأيضا في حي الشجاعية، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح في هذه المناطق وتطلق نيرانها على منازل المواطنين الفلسطينيين. بطبيعة الحال الانفجارات لم تتوقف خلال الساعات القليلة الماضية، فجر الاحتلال الإسرائيلي ببوت في منطقة شارع مشتهى في حي الشجاعية، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من منازل المواطنين الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك قام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، هذه المناطق أيضا التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح وبشكل كبير. ولكن الحدث الأهم الذي يتابع داخل قطاع غزة هو عملية مقتل رئيس الميليشيات المسلحة للقوات الشعبية داخل القطاع ياسر أبو شباب يوم أمس في شرق مدينة رفح وفي المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ياسر أبو شباب الذي شكل هذه القوة في مايو عام 2025 الذي كان هدفها مشاركة الاحتلال الإسرائيلي بقتل عناصر المقاومة الفلسطينية والتضييق على إدخال المساعدات وعمليات النهب، وهو كان يدعي لتطهير مناطق قطاع غزة وتحديدا مدينة رفح، وشكل مجموعات متفرقة في مناطق الشمال وصولا إلى مناطق الشجاعية وأيضا أقصى شمال قطاع غزة. مقتل ياسر أبو شباب هذا له دلائل كبيرة وسيكون مفرق كبير حول تطبيق الخطة التي يقول عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتقال إلى المرحلة الثانية. وكان أبو شباب عقبة كبيرة لأنه كان يسيطر على مدينة كاملة وهي مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. بطبيعة الحال كل هذه الأمور مجتمعة تعطي الأمور وتعطي أمل للانتقال إلى المرحلة الثانية، خصوصا بأن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بشكل كامل بتسليم الأسرى الإسرائيليين. نحن نتحدث عن أسير واحد متبقي داخل قطاع غزة، هو الأسير وجثته التي تتواجد داخل القطاع. المقاومة الفلسطينية تعمل بشكل كبير، وهناك أيضا وفد إسرائيلي وصل إلى القاهرة لمباحثة هذا الأمر وإنهاء هذا الملف بشكل معلن، ولكن بباطنه هذا الوفد ليبحث مع المقاومة الفلسطينية من خلال الوسيط المصري والقطري الانتقال إلى المرحلة الثانية.
نقل موقع إكسوس سلام أمريكي عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من عملية السلام في غزة قبل عيد الميلاد. وأضاف إكسوس أن مجلس السلام في غزة الذي يرأسه ترامب سيتولى رئاسة الهيكل الحاكم في غزة، وأن واشنطن والوسطاء يريدون توفير كل العناصر اللازمة للتوصل اتفاقا بشأن المرحلة الثانية في غزة. كما ونقل إكسوس عن مسؤول بالبيت الأبيض أنه سيتم الإعلان عن مجلس السلام ومواصلة تنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة خلال أسابيع. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية فإن قوات كبيرة اقتحمت بلدة برطعة شمال غرب جنين شمالية الضفة الغربية ونفذت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في البلدة وتعبث بمحتوياتها. وحققت قوات الاحتلال مع سكان البلدة ميدانيا داخل منازلهم قبل أن تعتقل عددا منهم وتقتادهم إلى جهة مجهولة، فيما نكل جنود الاحتلال بمسن خلال اقتحامها للبلدة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان عقب مداهمة منازلهم في منطقة خلايل اللوز. وإلى العراق، حيث أكد عضو ائتلاف دوت القانون بالعراق أحمد صلال البدري أن التدخلات الأمريكية بالشأن العراقي موجودة وقائمة، فيما أشار إلى أن اختيار شخصية جدلية لرئاسة الحكومة يشكل تهديدا للاستقرار. وقال البدري: ليس من مصلحة العراق المضي نحو اختيار شخصية جدلية أو موضوعة تحت الفيتو الدولي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، مبينا أن الحوار متواصل بين جميع مكونات الدولة لغرض تحديد الشخصية التي تتولى المناصب الرئاسية الثلاث من قبل الكرد والسنة والشيعة، لبلوغ قناعة يتم من خلالها تشكيل الحكومة القادمة في أول جلسة للبرلمان. كذلك أصدر البنك والمركز العراقي أمرا بحذف حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد أموال الإرهابيين التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية. رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني أمر بإجراء تحقيق عاجل لتحديد مسؤولية الخطأ الوارد بقرار اللجنة، فيما أصدر مكتبه بيانا أكد أن ما ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين من نصوص لا يعكس مواقف حقيقية. وكانت جريدة الوقائع الرسمية ذكرت أن العراق صنفت كلا من حزب الله وحركة أنصار الله اليمنية كجماعة إرهابية وجمد أصولهم المالية لدي، الأمر الذي أثار حفيظة الأوساط العراقية على كل المستويات. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي جمعة العطواني.
فوجئنا بالعراق حقيقة عندما نشرت جريدة الوقائع العراقية هذا القرار، وكما هو معلوم أن نشر القرارات أو القوانين في جريدة الوقائع العراقية التابعة إلى وزارة العدل العراقية يمثل قانون، ولهذا مثل هذا الخبر صدمة في الأوساط الشعبية والنخب السياسية التي لا يمكن أن لا تفرق ما بين تنظيمات القاعدة وداعش من جهة، وما بين أنصار الله وحزب الله اللذان يمثلان ركن أساسي في الدفاع أولا عن القضايا الأمة الإسلامية المركزية وفي مقدمتها قضية فلسطين، فضلا عن حرب طوفان الأقصى التي أثبت فيها حزب الله وأنصار الله أنهما يمثلان أكبر معضلة بالنسبة إلى الكيان الصهيوني. ولكن ما أن انتشر هذا الخبر وجدنا ردود الأفعال على الصعيد الرسمي، أولا من قبل البنك المركزي العراقي الذي هو الجهة المعنية بتنفيذ قضايا الحظر وتجميد الأموال، ثم بعد ذلك جاء بيان واضح من قبل دولة رئيس الوزراء السيد السوداني الذي يبدو من خلال البيان أنه تفاجأ بمثل هكذا القرار. والقضية الآن لا زالت جدل موضوع لجنة تحقيقية شكلها السيد رئيس الوزراء، لحد الآن لابد أن نتريث عن معرفة الحقيقة إلى أن يتم إصدار قرارات هذه اللجنة. تبقى كل الاحتمالات واردة، الخطأ وأسه قد يكون وارد، وربما القصدية أيضا في جانب آخر قد يكون وارد من جهة أخرى، لأنه كما هو معلوم البنك المركزي يعد مؤسسة رسمية مستقلة غير مرتبطة لا بالحكومة ولا بالبرلمان ولا بالقضاء ولا بأي مؤسسة أخرى، أسوة ببقية المؤسسات المستقلة في إجراءاتها.
يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم في فلوريدا وفدا تفاوضيا أوكرانيا، وذلك في ظل استمرار الجهود الأمريكية لإيجاد مخرج سياسي للحرب في أوكرانيا. وفيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن وفد بلاده سيواصل محادثاته مع المسؤولين الأمريكان في فلوريدا بهدف الحصول على صورة كاملة عما جرى بحثه خلال لقاء ويتكوف مع القيادة الروسية. أفاد مسؤول أوكراني كبير بأن الجولة الأولى من المحادثات بين الجانبين الأوكراني والأمريكي في فلوريدا بدت أقرب إلى استجواب من قبل الوفد الأمريكي. وحول مستجدات مساعي وقف الحرب في أوكرانيا نتوقف هذا التقرير.
شد الحبال ومحاولة تسجيل نقاط لا يزال سيد الموقف حول القضية الأوكرانية أمريكيا وروسيا وأوروبيا وسط فرص قد تكون متقاربة في الفشل والنجاح لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تم تعديلها. وفيما صرح ترامب بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب فعلا في إنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفا اجتماع مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر مع بوتين بالجيد إلى حد ما، أكد بوتين من الهند التي يزورها أن بلاده ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحوال سواء بالوسائل العسكرية أو بغير ذلك، معتبرا أن التوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة ليس بالمهمة السهلة، وأن ترامب يسعى بصدق إلى إيجاد حل توافقي للمشكلة الأوكرانية. وأوضح بوتين أن المقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي إلى موسكو كانت بطريقة أو بأخرى مستندة إلى التفاهمات مع ترامب خلال قمة ألاسكا. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أعلن أن ويتكوف وكوشنر سيناقشان القضايا التي طرحت خلال لقائهما مع بوتين مع الوفد الأوكراني في فلوريدا. كذلك أعلن مساعد ترامب أن اجتماع ميامي مع كبير مفاوضي أوكرانيا يأتي استكمالاً لمباحثات السلام بين موسكو وكييف. أما الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي فقال إن النشاط في حده الأقصى لإنهاء الحرب، متعهداً بعدم وضع بلاده أي عقبات أو تأخيرات. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن أشخاص مطلعين قولهم إن هناك 4 مسارات منفصلة يجري التفاوض عليها بالتوازي، واحدة منها حول قضية سيادة أوكرانيا والتي تخص حجم الجيش وترسانة الأسلحة وغيرها. أما المسائل 3 الأخرى فتشمل الأراضي المتنازعة عليها والتعاون الاقتصادي ومسائل الأمن الأوروبي الأوسع. وفي اجتماع انطغت عليه الهواجس الأمنية وخشية من أن تتوصل واشنطن وموسكو إلى اتفاق بمعزل عنها وعنه، عقدت دول الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الناتو اجتماعا في بروكسل بغياب لافت لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في سابقة لم تحصل منذ أكثر من ربع قرن.
أفادت مصادر أمنية سودانية بارتفاع عدد ضحايا مدينة كالوقي بولاية جنوب كوردوفان ل 47 قتيلا بينهم عشرات الأطفال بعد أن استهدفتهم مسيرة لقوات الدعم السريع. وحسب مصادر الجيش السوداني فإن المسيرة استهدفت صباح اليوم موقعا مهولا بالمدنيين ما أدى لوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الإجراءات القسرية الأحادية جرائم ضد الإنسانية وتدعو لمحاسبة مرتكبيها. تواصل الخروقات والقصف الإسرائيلي على غزة رغم تصريحات أمريكية عن قرب بدء المرحلة الثانية. والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات وتنكيل بالمواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام وفي أمان الله.
عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور إلى انقلاب، ولو كان الكثير يطيب. كانت مصاحبة الكثير من الصواب، ولكن قل ما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثيابي. وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف الإذاب. دع اللوم، إن اللوم عون النوائب، ولا تتجاوز فيه حد المعاتب. فما كل من حط الرحال بمخفق، ولا كل من شد الرحال بكاسب. وفي السعي كيس، والنفوس نفائس، وليس بكيس بيعها بالرغائب. ومن يلقى ما لاقيت في كل مجتمع من الشوك يزهد في الثمار الأطائب. أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إلي، وأغراني برفض المطالب. فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد، وإن كنت في الإثراء أرغب راغب. أخاف على نفسي وأرجو مفازها، وأستار غيب الله دون العواقب. أبيات للشاعر ابن الرومي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من مسلسل رجال من بلاد فارس. لقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن حياة مولانا جلال الدين محمد البلخي بعد أن غادر مع أبيه سلطان العلماء مدينة بلخ إلى نيسابور وبغداد ومكة المكرمة والشام والأناضول كي يستقر في قونية بعد وفاة أبيه وبوصية منه يصل إلى مدينة قونية مركز سلاجقة الروم سيد برهان الدين محقق الترمذي أحد تلامذة ومريدي بهاء الدين ولد سلطان العلماء ليقوم بإعداد وتربية جلال الدين ومتابعة دراسته في حلب ودمشق. وبعد أن يتوفى الأجل برهان الدين يظهر شخص يدعى شمس الدين محمد التبريزي فيحدث ثورة داخل مولانا جلال الدين حتى أنه أخذ يترك مجالس درسه ووعظه مما يثير البغضاء ضد شمس الدين في المدينة فيضطر لمغادرتها دون علم من جلال الدين. وأخيرا يعلم جلال الدين بأنه رحل إلى دمشق فيبعث ابنه سلطان ولد إلى دمشق ليلتمس منه العودة إلى قونية فيكون له ذلك إلا أن الدسائس تكون له بالمرصاد وإذا به يغيب مرة أخرى دون أن يعثر عليه أحد. وفي هذه الأثناء يلتقي جلال الدين رجلا سليم النفس وطيب السريرة يدعى صلاح الدين زركوب فيختاره مولانا خليفة له. والآن كونوا معنا لتستمعوا إلى سائر أحداث القصة ضمن حلقتها الأخيرة.
أعلم يا أبتاه بأني سوف لا أحيد عن أوامرك قيد أن ولد، إلا أنني مرة أخرى أسمع همسات بين مريديك والعلماء عن صلاح الدين زركوب تشير إلى خلوه من علوم البحث والفقه والأصول وغيرها.
أشكره ظاهر في العلن والمعشوق خفي، الحبيب بعيد وشعلة الحب تحرق من في الكون. يا بني سلطان ولد،
نعم يا
هؤلاء لن يتخلى عنهم شيطان الحسد، أما رأيت كيف أنهم أساءوا إلى مكانة شمس الدين الذي كان نور الحق وشمس الحقيقة.
وهو كذلك يا أبتاه.
نعم اجلس يا بني لنسترح قليلا.
طيب
يا الله، ما وجدته في صلاح الدين زركوب ليس إلا ذرة من وجود مولانا شمس الدين، وهذه الذرة لم ولن أجدها عند هؤلاء القوم.
أجل يا أبتاه، ولكن لماذا لا تقوم بإرشاد الناس بدل أن تفوض هذه المهمة إلى خليفتك أو لأحد مريديك؟ لأن القوم لا يرون الحشمة والرفعة سوى في جلال الدين الكبير.
يا بني أنت تعلم جيدا بأنني لم أحضر جلسات البحث والدرس والإفتاء بعد طلوع أنوار شمس الدين.
أجل،
واليوم ما زلت على رأيي، غير أن ما يفرض علي من وصايا للسيد برهان الدين الترمذي ومولاي الكبير أبي سلطان العلماء سأقوم بنقلها إلى الناس عبر خليفتي وتلميذي الخاص.
لماذا وقفت على قدميك يا أبتاه؟
استمع جيدا، هل تسمع صوتا؟
أي صوت يا أبا؟
ما دمت لا تسمع شيئا إذن افتح عينيك لترى. هيا انطلق، لقد اقتربنا من مكان عمل صلاح الدين زركو.
لننطلق يا أبتاه.
إن تبغي الكشف فاطلب صلاح الدين، فهو صاحب الكشف صورة ومعنى.
السلام على مولانا جلال الدين.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام.
وعليك السلام يا ولدي. مولانا جلال الدين،
نعم.
إن أجواء المعمل هذا مليئة ببخار التيزاب أو حامض الكبريتيك، وكذلك بفوضى وصياح العاملين فيه. هل لا تأذن لي بالذهاب إلى البيت لأقوم باستقبال مولاي خير استقبال وترحيب؟
أولست الآن بانتظار قدوم أحد؟
بلى يا مولاي جلال الدين، إنني الآن أنتظر ابنتي فاطمة لتأتي بوجبة الإفطار في هذا الشهر الفضيل.
طيب، إذن سنتخذ من هذه الصخرة مكانا لجلوسنا.
طيب. يا مولاي جلال الدين، أما كان الأفضل أن تأمرني بالقدوم إليك ولا تتحمل مشاق هذا الطريق البعيد؟
بل جئت إليك لنفطر الصيام معا وإلى جانبك.
لقد مننت علي وتفضلت يا مولاي الكبير. يا بني.
نعم.
تعال إلينا واسترح عند هذه الصخرة.
ليس صحيحا الجلوس عند مولاي الكبير وخليفته.
مولاي الرومي، اليوم وبعد صلاة الفجر انتابتني حالة أخذتني إلى عالم غريب سرحت فيه طويلا، خاصة عندما وصلت إلى قراءة هذه الآية من سورة النبأ: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فسررت بعدها أيما سرور، وكأن الكون كله لي وكل من فيه يبتسم بوجهي، ولكن ما زلت في حالة السجود لله رب الكائنات.
إنه هو العظيم،
الحمد لله،
رب السماوات والأرضين. يا صلاح الدين، أبشرك بفرحتين، بفرحة كبيرة تسبقها فرحة صغيرة.
أنا لست جديرا بهما أبدا يا مولاي. نعم، لقد وصلت ابنتي فجأة، ابنتي فاطمة.
السلام على مولانا جلال الدين الكبير.
وعليك السلام يا ابنتي.
منذ زمن ونحن لم نوفق بزيارة مولانا الكبير.
وأنا كذلك لم أراك منذ زمن طويل. ما شاء الله، فإنك اليوم شابة جميلة.
يا أبتاه.
نعم يا ابنتي.
لقد جئت بقليل من الخبز والماء ليكون وجبة إفطارك. هو ما كنت أعلم بحضور مولانا جلال الدين. هل لا تأذن لي بالعودة إلى البيت لاستجلاب بعض التمر والحلوى إليكما؟
إن كنت تقصدينني أنا، فلست أهلا للتمر والحلوى، لأن القليل من هذا الكثير الذي تفضلت به يكفيني، وكذلك لصاحبي الشيخ صلاح الدين.
الأمر ما يراه مولاي جلال الدين.
يا ابنتي فاطمة.
نعم يا أبتي.
ناوليني وجبة الإفطار وعودي إلى البيت مشكورة.
تفضل خذها. شكرا. يا أبتي.
شكرا جزيلا.
شكرا.
ليت مولاي الشيخ جلال الدين ينزل علينا ضيفا معززا لنرحب به وبابنه البار خير ترحيب وتكريم.
في فرصة أخرى سانحة إن شاء الله، فما مجيئي هذا إلا من أجل زيارة أبيك الشيخ صلاح الدين.
عفوا يا أبتاه.
نعم.
هل تأذن لي بالعودة إلى البيت؟
تفضلي يا ابنتي. تفضلي، رعاك الله.
شكرا.
مع السلامة.
مع السلامة.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
أنا ذاهب لأترك هذا الخبز والماء في جانب من المعمل.
تفضل.
يا الله.
تفضل.
يا الله.
يا ولدي، يا سلطان ولدي.
نعم يا شيخ.
ماذا قلت لك من قبل؟
ها؟
قل لي كيف وجدت فاطمة خاتون؟
شابة فهيمة وامرأة ناضجة.
حسنا.
نعم.
ما رأيك أن أخطبها لك من الشيخ صلاح الدين زركوب؟
أتقصدني أنا يا أبي؟
أنا الآن في خدمتك يا مولاي جلال الدين. ترى لماذا ينظر هكذا إلي مولاي جلال الدين وابنه البار سلطان ولد؟
من شدة الوقائع وحسن حوادث هذه الدنيا.
يا لسوء حظي العاثر، أنا لم أعي ما نويته يا شيخ.
يا بني.
نعم يا والد.
أنت لم تجبني بعد.
الأمر أمر مولاي، فإن يأمرني بها لا يجدني متريثا لحظة واحدة.
يا صلاح الدين، هيا استعد لاستقبال تلك الفرحة الصغيرة التي بشرتك بها قبل قليل.
نعم، أنا في خدمة مولاي.
أجل.
الحمد لله. أجل.
خلصنا من شر شمس الدين حتى ابتلينا ببلاء آخر تمثل في صلاح الدين.
إن زواج السلطان ولد بابنة صلاح الدين يؤكد مدى ثقة مولانا جلال الدين وإيمانه بالشيخ صلاح الدين.
عن أي شيخ تتحدث يا رجل؟ عن هذا الرجل الأمي الذي يسمي القفلة قلفة والمبتلى مفتلى؟ يا عماد، ترى على من من العلماء تلمذ حتى أصبح اليوم يدعى شيخا؟
أنا لا أقول ذلك على الدين، بل نقلت لك ما يذكره عنه مولاي الكبير.
فكل عجب من أبي العارف والعالم، كيف صار معجبا بهذا الرجل الأمي الأهوج؟
ولكن ينبغي لك أن تنصاع لهذه الحقيقة، وهي أن السكينة الذاتية والخلقية لصلاح الدين قد أتت على الثورة في داخل جلال الدين، والتي أثيرت في أعقاب رحيل شمس الدين وغيابه الطويل.
أجل أجل يا عماد، أعلم ذلك، ولكني أفضل خدمة شمس الدين التبريزي على أن أنادي صلاح الدين بالشيخ ولو لمرة واحدة.
يا علاء الدين، أحذرك من أن تهرول وراء خططك وأفكارك الشيطانية هذه. ففي تلك المرة حالفنا الحظ ولم ينب السلطان ولد ببنت شفا، وإلا لو كان والده عالما بالأمر لاشتكاك عند الوزير والقاضي، وانظر كيف كانت عاقبتنا حين ذلك.
كفاك يا عماد يا جبان، هيا عد إلى البيت.
جبان،
هيا عد إلى البيت واتخذه ملجأ آمنا لك ولا تخرج منه أبدا. هيا اذهب، إذ إن القضاء على صلاح الدين ليس بحاجة إلى أمثالك، فالمهمة سننجزها أنا وابن شاووش. هيا اذهب أنت، هيا.
سلطان ولد، يا سلطان ولد.
ماذا تريد؟ ألم أحضرك من مواجهتي مهما كان السبب؟
تعال تعال خلف هذا الجدار.
ماذا؟
أخشى أن يراني أحد. هيا هيا تعال معي.
ما هذه الأحابيل يا وغد يا لعين؟
استمع استمع لي لحظة يا سلطان ولد.
ماذا تريد؟
أقسم بالله أنني لست بمخادعك، بل جئت لأخبرك بخطر يتهدد حياة صلاح الدين زركوب.
ماذا تقول يا هذا؟
اسمع، رأيت البارحة جماعة.
طيب،
منهم علاء الدين وابن شاوش.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام.
كنت أعلم بضيوفك إلا أنني أحمل إليك خبرا لا بد من الإفصاح عنه الآن.
تعال تعال واجلس يا أبتاه.
يا أبتاه، لا أستطيع أن أبوح به إزاء الحاضرين.
تعال واجلس يا بني، فما تريد قوله أنا أيضا أعلم به.
طيب.
أجل يا أخي أجل، فقد كنت شاهدا على ما جرى من حديث بين أبيك وأخيك علاء الدين.
إذن أنتم على علم بكل مخططاته.
أجل يا ولدي.
طيب.
أنا أعلم بكل تفاصيل ما قد جرى البارحة بين علاء الدين وعماد الدين وابن شاووش. وكان صلاح الدين جالسا بيننا، إلا أنه عاد إلى البيت مبكرا بسبب وعكة صحية ألمت به.
وكيف يكون ذلك يا أبتاه؟ لأنني علمت التو بالمؤامرة.
دعك من هذا، فهذا هو حسام الدين الحلبي من أصحاب الفتوة في مدينة أرومية، قد حل علينا ضيفا مكرما.
طيب.
ليكون أحد المريدين طبعا برفقة هؤلاء أصحابه.
أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بكم
يا حسام الدين.
نعم يا مولانا جلال الدين.
اكشف له عما جرى بيني وبين علاء الدين، وعما قاله صلاح الدين زركوب قبل عودته إلى بيته، بحيث إن علاء الدين أقسم إزاءنا بألا يلحق أي أذى بصلاح الدين من جانبه ومن قبل أعوانه.
أشرت يا حسام الدين إلى حضور صلاح الدين بينكم، ترى ماذا قال حينما علم بالأمر؟ ها؟
تفضل قائلا: لا ينبض وريد في الجسم إلا بمشيئة الله، وإن صدر منه أمر للعبد فلا بد له أن يطيع. ثم ضحك الشيخ وقال: إن كان ينوي قتلي فلا أطلب له سوى الخير.
الحمد لله، فقد أرحتني. لقد أصبحت على قاب قوسين أو أدنى من الموت إثر سماع الخبر. لا أظن أن كل ذلك قد حدث قبل وصولي إلى هنا.
مرة أخرى أذكر الجميع بأن من يعد نفسه من أصحابي وأحبابي عليه أن يتمسك بصلاح الدين طالبا إياه ما كان يتوخاه مني. كما أنني اعتبارا من هذا اليوم سوف أسمي القفل قلفا والمبتلى مفتلى، تأسيا بعزيز قالها من قبل سهوا.
نعم يا شيخ، هذا كلمة الشيخ. نحن أيضا نقول هذا.
يا شيخ.
نعم.
في البدء ما كنت أظن أن مرضك يطول ويأخذ منك ما أخذه.
هل لا يأذن لي مولانا جلال الدين وحضرة الشيخ أن أحضر كل المريدين إلى المسجد لنقوم جميعا بالدعاء إلى بارئنا لشفاء شيخنا الجليل صلاح الدين زركوب؟
شكرا شكرا، ولكن لا داعي لذلك يا حسام الدين، فقد تيقنت أن نداء الحق قادم.
بعد أن افتقدت شمس الدين رأيت فيك كل شموس البهية والطلعة يا صلاح الدين. ترى كيف يكون لي أن أتخلى عنك يا صاحبي؟
يا مولانا جلال الدين، هل تتذكر اليوم الذي بشرتني فيه بفرحتين كبيرة تسبقها صغيرة؟
أجل أجل يا شيخ.
الصغيرة هي تلك التي تمثلت في زواج ابنتي من سلطان ولد، والآن يا مولاي أطلب منك ألا تحزن على خلاص روحي من سجن البدن.
لقد كنت إنسانا عظيما يا شيخ، مبارك لك هذه الفرحة الكبيرة إلى جوار بارئك الكريم.
مولاي جلال الدين،
تفضل تفضل يا شيخ صلاح الدين، تفضل.
أوصيك وأشهد الله على وصيتي هذه،
ونعم بالله،
بأن لا تقام مراسم العزاء على جنازتي، بل دعهم يؤدوا مراسم السماع فرحين مسرورين مصفقين،
لا إله،
وهم يحملونني إلى الدار الأبدية حتى يرى الآخرون كيف أن الرجال يرحلون إلى لقاء ربهم الجليل.
كم كنت عظيما يا رجل. حسنا، أنا الآن إزاءك وإزاء حسام الدين وإزاء رب العالمين، أقسم بأني سوف أعمل بوصيتك يا شيخ صلاح الدين. يا حسام الدين،
أجل يا مولاي،
أما فكرت بسبب وجودنا داخل هذه المغارة؟
وكيف لي أن أعلم به؟
كان دوما يشغل بالي سبب وجود رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله
صلى الله
داخل غار حراء، ولهذا كنت أتمنى لو أسمع جوابه منك اليوم.
لم يخطر ببالي قط مثل هذا السؤال يا مولاي، أرجو العفو منك كوني عديم الفهم والذكاء.
بل أنت أكثر ذكاء مما تتصور يا حسام.
منذ مدة وأنا أنوي أن أذكر مولاي بأمر بات يؤرقني، غير أني خشيت ذلك لأن مولاي ما زال يعيش حزن وأسى فقد الشيخ صلاح الدين زركوب.
وما هو ذلك يا حسام؟
مولاي جلال الدين، لطالما أتأمل في البعض من مريديك وأراهم يقرؤون في أوقات فراغهم أبياتا من الشيخ فريد الدين العطار أو الحكيم سناء الغزنوي، بحيث إن الوجد يبرح بهم خلال قراءتهم لتلك الأبيات.
أجل، وهو كذلك، لأن بين إشارات ذلكما العظيمين أسرارا خفية، حتى إن هذا الوجد الذي أشرت إليه لا يكون عجيبا، رغم أنهم لم يكشفوا شيئا من تلك الأسرار بعد.
طالما أنت يا مولاي معدن أسرار الحق ومنشأ الحق والذوق والوجد، ترى لماذا لا تبادر بنظم أبيات شعرية على غرار أشعار حديقة الحقيقة لسناء الغزنوي ومنطق الطير لفريد الدين العطار، كي تروي بها عطش مريديك؟
إذن هذا هو السبب.
ماذا قلت يا مولاي؟
لعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان في غار حراء يتأمل طويلا في ذاته ونفسه كي يغدو قادرا على أن يتشرب كلام الحق جلت قدرته.
أنا لا أعلم ذلك.
حسنا، سأتأمل فيما أشرت إليه، فهو كلام حسن يا حسام الدين، ولكن شريطة أن تقوم أنت بتحريرها.
الأمر أمر مولانا جلال الدين.
بإمكانك أن تبدأ بتحرير هذه الأبيات التي سأقرأها عليك، وقد وضعتها من قبل في عمامتي هذه.
ناولها إياي يا شيخ. استمع إلى هذا الناي يأخذ في الشكاية، ومن الفراق يمضي في الحكاية. منذ أن كان من الغاب اقتلاعي، ضج الرجال والنساء من صوت ارتياعي. أبتغي صدرا يمزقه الفراق، كي أبث شرح آلام اشتياقي. هذا أنت يا سلطان ولد؟
السلام عليك يا شيخ حسام الدين. لقد بعثني أبي ومولاي جلال الدين لأحمل أخبارا عن أحوال خليفته أنت يا حسام الدين.
أدخل يا ولدي أدخل.
عفوا يا شيخ، يجب أن أعود مبكرا.
إذا أبلغ مولاي جلال الدين بأن زوجتي قد توفيت اليوم، وأنا منشغل بمراسم دفنها.
رحمه الله وأسكنها فسيح جنانه. دعني أعود إلى أبي لأخبره بهذا المصاب الجلل، كي يأتي إليك برفقة مريديه ويشاركك هذا الحزن ويشاركك في هذا الحزن والأسى. فأنت كما يرى فيك أبي حكيما وعالما فذا، أنا وجميع أصحابي سنكون في خدمتك. هل تأذن لي بالعودة إلى مولاي جلال الدين؟
انطلق في أمان الله.
شكرا شكرا لك.
الشمس حب والحبيب ذرة من غبار تدور حول الشمس، ريح الربيع هفهافة كي ترنح أي غصن غير ذاوي. أيتها الطيور وأنتم الآن منفصلون عن أقفاصكم، أظهروا وجوهكم وقولوا أين أنتم. ويا من ولدتم عندما وصلتم إلى الموت، هذا هو الميلاد الثاني، ألا فلتولدوا فلتولدوا. والناي صديق لكل من افترق عن أليفه، ولقد مزقت أنغامه الحجب عنا، فمن رأى كالناي سما وترياقا، ومن رأى كالناي نجيا ومشتاقا. ولتحطم القيد ولتكن حرا يا بني، فحتى ما تظل عبدا للفضة وعبدا للذهب. وإنك إن تصب البحر في إناء، فكم يسع نصيبا يكفيك ليوم واحد. أتدري أتدري لماذا لا تنبئ مرآتك؟ ذلك لأن الصدأ لم يجل عن وجهها.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نهاية قصة مولانا جلال الدين محمد البلخي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. شكرا لكم وإلى اللقاء.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى. أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال. ما بعد
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الإجراءات القصرية الأحادية جرائم ضد الإنسانية وتدعو لمحاسبة مرتكبيها. تواصل الخروقات والقصف الإسرائيلي على غزة رغم تصريحات أمريكية عن قرب بدء المرحلة الثانية. والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات وتنكيل بالمواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التدابير القصرية الأحادية التي تستهدف صحة وحياة جميع سكان الدول المستهدفة تعد جرائم ضد الإنسانية. وفي رسالة بمناسبة الرابع من ديسمبر اليوم العالمي لمناهضة التدابير القصرية الأحادية، كتب بقائي في منشور أن العقوبات